قلنا أن الله مستكين معروفين مستكون تظهر من بعض التقريرات المجزرة من أن العمل الإجمالي لا ينجز إلا حرمة المخالفة فقط أولا يعني هو علم بالجامع فلا ينجز إلا الجامع وأما وجوب الموافقة يحصل في طول من الجزية الجامع بعد ضم تعارض الأصول الطرفين العقلية والشرعية لأن كل واحد من الطرفين أو الأطراف سوف لا يمكن إجراء الأصل فيه لا مع الطرف الآخر ولا وحده مع الطرف الآخر خلف من الجزية الجامع يؤدي إلى الترخيص في ترك الجامع وفي أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح تسقط الأصول ويكون الإجمالي منجزا بالدقة يكون الاحتمال منجزا المسلك الثاني ما ذهب إليه العراقي وهو ظاهر بعض التقريرات الأخرى وهو القول بأن العلم الإجمالي هو ينجز الواقع في كل من الطرفين الواقع المحتمل في كل من الطرفين يتنجز في نفس العلم الإجمالي بلا حاجة إلى تعارض الأصول لا تتعارض الأصول بل لا تجري الأصول للأقل الأصول العقلية الوراء العقلية لا تجري في شيء من الطرفين بمنجزية نفس العلم الإجمالي فقلنا أنه قد بيّن في إثبات هذه المدعاة بيّنت في كلمات المحقق العراقي وجهان ثنيان الوجه الأول تقدم انتهينا إلى الوجه الثاني ورد هذا التعبير في كلمات المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علم بالجامع المعلوم تخصصه أو المفروض عن تخصصه وتقيده بالخصوصيات الممثلة السابقة ومن هنا يكون العلم الإجمالي منجزا للخصوصيات كأنه يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين موارد العلم بوجوب الجامع كما في الواجب التخييري في موارد الواجب التخييري أيضا يعلم بالجامع لكن لا يعلم بتخصص الجامع ولا يعلم بالجامع المفروغ عن تخصصه وتقيده في الكفارات يعلم بوجوب الجامع بين الخصال الثلاثة الإطعام والعتق والصوم 60 يوما يعلم بوجوب الجامع هناك نفس الجامع معلوم الوجوب لكن من دون تخصيص هذا الجامع بشيء من تلك الخصال الثلاثة من دون تقيد هذا الجامع بأحد تلك الخصال خصوصاً هنا يوجد علم بوجوب الجامع في موارد العلم الإجمالي فيه إضافة عن هذا المقام العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين بخصوصيته يعني المعلوم بالإجمال الوجوب الثابت على إحدى الصلاتين بخصوصيته بحيث تقيد الصلاة بتلك الخصوصية بأن تكون جمعة أو تكون ظهرا هذا القيد والتقيد أيضا تحت الأمر تحت الوجوب واجب هذا الأمر العلم بالجامع لا أن الوجوب على الجامع العلم بالجامع نحن نعلم بأن أحد غرور الجامع الانتزاعي أحد إحدى الصلاتين واجبة إجمالا هذا الجامع المعلوم وجوبه في موارد العلم الإجمالي جامع مفروغ عن تقيده بأمر خصوصيتين بخلاف الجامع المعلوم في الواجب التخييري الجامع بحده الجامعي يعلم تعلق الوجود به لا الجامع المتخصص بإحدى تلك الخصوصيات الثلاث وكلما كان العلم الإجمالي بالنحو الأول علما إجماليا
الجامع المفروض عن تقيده بخصوصيتين حينئذ تكون الخصوصية هناك منجدة بنفس ما العلم الإجمالي، تكون الخصوصية أيضا منجدة. هذا معنى أنه لوحظ الجامع بين الأمور الثلاثة، لكن الجامع المعلوم وجوده في باب الوجود التصوري ليس مقيدا بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة، لا بالخارج عنه. هذا هو دائرة الجامع، الخصوصية الخصال الثلاثة هي دائرة هذا الجامع، لكن في داخل الخصال الثلاثة الجامع الكفارة المعلوم وجودها لا يعلم أنه وجوده كخصوص العرف مثلا، أو وجوب خصوص إطعام 60 مسكين، التقيد بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة بالعيد أو بالصوم أو بالإطعام، هذا التقيد هناك ليس معلوما، بل لعله معلوم العدم، حيث يعلم أن الوجوب على الجامع، لا هذا بخصوصه واجب، لا ذاك بخصوصه واجب، ولا الثالث بخصوصه واجب، الجامع بينها واجب، خلاف العلم الإجمالي. في موضوع العلم الإجمالي نحن نعلم بالجامع، بالجامع إحدى الصلاتين، وجود إحدى الصلاتين، لكن نعلم أيضا بأن هذا الجامع ليس بحده الجامع واجبا، إحدى الخصوصيتين بخصوصيته الواقعية المعلومة عن الواقع، المحددة بالواقع، المشخصة بالواقع، والمجهولة عندنا، تلك الخصوصية أيضا متعلقة بالوجود واجبته. فيكون الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي جامعا مفروغا عن تقيده في المثل السابق بإحدى الخصوصيتين، ولهذا تتنجس تلك الخصوصية. هذا أيضا بيان ثاني يمكن أن يقصده المحقق. هذا البيان في هذا المقدار أيضا يمكن المناقشة فيه، يعني يقال بأن هذا الجامع الذي يقال أنه مفروغ عن تخصصه بالخصوصية، تقيده بالخصوصية، إن أريد أن ما هو المعلوم متعلق العلم متقيدا بالخصوصية، الجامع المعلوم في عالم العلم في عالم الذهن يكون جامعا متقيدا ومتخصصا بالخصوصية، أو يراد أن المعلوم الواقعي المعلوم بالعرض والوجود الواقعي نعلم بأنه متقيد بالخصوصية. إذا أريد الأول فالجواب أنه المعلوم في عالم الذهن والعلم ليس إلا الجامع، ولو الجامع الانتزاعي بالمعنى المتقدم الجامع، شيء من الخصوصيتين في عالم العلم ليس مبينا، يعني العالم بالعلم الإجمالي ليس له علما بشيء من الخصوصية، كل من الخصوصيتين والقيدين في عالم العلم في عالم الذهن مشكوكة ومجهولة، ولا يكون المعلوم متقيدا بشيء من الخصوصيتين في عالم العلم، وإلا كانت تلك الخصوصية أيضا معلومة. إذا كان المعلوم في عالم العلم والذهن متقيدا بقيدين، إذا فقيده يكون معلوما أما يقول في كون العلم علما إجماليا لا علما تفصيلا، كان حينئذ علما تفصيلا. وإذا أريد أن التقيد في إحدى الخصوصيتين في عالم الواقع، يعني المعلوم بالعرض وهو الوجوب الواقعي، نعلم بأنه متقيد بإحدى الخصوصيتين، هذا صحيح في موارد العلم الإجمالي، نعلم بأن الوجوب الموجود واقعا ليس على جامع الصلاة بل على إحدى الصلاتين بخصوصيتهما، إما خصوصية الجمعة أو خصوصية، بخلاف الوجوب التخييري، فإنه في الوجوب التخييري الوجوب متعلقه الجامع، لا شيء من الخصوصيتين ليس تحت الوجوب، الجامع بحده الجامعي هو متعلق الوجوب، هذا الفرق حينئذ صحيح، إلا أن هذا لا يؤثر في المقام، لأن هذه الخصوصية الواقعية الثابتة واقعا ليست معلومة إلا بعنوان انتزاعي جامع، المعلوم أصل الخصوصية أن إحدى الخصوصيتين لها أمر عليه أمر ولا بد منها إحدى الخصوصيتين، فالعلم تعلق بالجامع بين الخصوصيتين،
وإن شئتم قلتم أن عنوان الخصوصية معلومة، تعلق الحكم بعنوان الخصوصية الذي هو الخصوصية بالحمل الأولي، مفهوم الخصوصية معلومة، لكن واقع الخصوصية أو الخصوصية بالحمل الشارع ليس معلومة مشكوكة، لأن واقع الخصوصية عبارة عن خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، وكل منهما لا بيان عليه. إذن فالعقوبة على إذا كان العقوبة على ترك جامع الخصوصية حينئذ يكون هذه العقوبة صحيحة، لكن المكلف حينما يأتي بأحد الفعلين جامع الخصوصية أيضا يكون قد حققها، قد حققه وامتثله، فبإتيانه بأحد الفردين جامع الخصوصية أيضا متحقق لا يكون مخالفا للجامع. وإذا كان العقاب على واقع الخصوصية التي قد تكون في الفرد الذي تركه، حينئذ هذا الواقع واقع الخصوصية لا بيان عليها كما قلنا. فالذي يكون معلوما عنوان الخصوصية ومفهوم الخصوصية الذي هو أيضا جامع يتحقق بتحقيق أحد الفردين بامتثال أحد الواجب أحد الفعلين، فيكون المقدار الذي تم عليه البيان والعلم هو جامع الخصوصية أو الخصوصية بالحمل الأولي لا واقع الخصوصية، والخصوصية بالحمل الأولي يتحقق بامتثال أحد الطرفين، والخصوصية بالحمل الشائع لا بيان عليه لو كانت تلك الخصوصية هي متعلقة بالتكليف، حيث أنه لا بيان عليه يقوم العقوبة على مخالفة العقوبة. بناء على حرفية قاعدة كفر العقاب بلا بيان والأخذ بنكتة هذه القاعدة على القول بها، وهي أن كل حيثية لم يصل من المولى بيان على تعلق التكليف بها يكون بحكم العاقل المكلف معذورا والعقوبة عليه على مخالفته قبيحة، إذن نقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها، فالعقاب على ترك واقع الخصوصية الواقعية عقاب على ما لا بيان عليه فيكون حينئذ قبيحا. نعم لو ترك كلتا الخصوصيتين، ترك جامع الخصوصية وهو يعلم بوجود أحدهما بوجود الجامع، فيكون العقاب معقولا، لأن هذا معنى حرمة المخالفة القطعية لا وجوب المعنى. وبهذا انتهى السيد الشهيد إلى مسلك ثالث، قال بأنه نحن تارة نقول بما قبلناه في بحث القاب أبحاث المنجزية القاب، من أنه حتى الاحتمال يكون منجزا للتكليف حتى في الشبهات البدوية فضلا عن العلم الإجمالي، إذن لا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني بقطع النظر عن الترخيص الشرعي لا ترخيص عقلية لا تأمين عقلية في موارد العلم الإجمالي، لأن يعني موارد العلم الإجمالي ليست بأقل من موارد الشك البدوي، فإذا كان الشك البدوي فيه قاعدة الاحتياط العقلي أو قاعدة حق الطاعة فكيف بالشك المقرون بالعلم، وهذا واضح. إنما الكلام على بناء على قبول القاعدة العقلية، لو قبلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وافقنا على هذه القاعدة، فهل هذه القاعدة تجري في أطراف العلم الإجمالي لنفي وجوب الموافقة القطعية، يعني تجري عن الخصوصيتين وتؤمن عن من ناحية المخالفة للخصوصيتين فلا عقوبة من هذه الناحية على المكلف؟ وقلنا أن هذا لا يمانع أن يكون هناك عقاب على ترك الجامع لو ترك كلا الفردين، فإن خلفية أخرى لأن الجامع معلوم فتكون العقوبة على الشيء الذي تم عليه البيان، أو لا تجري هذه القاعدة. هنا السيد الشهيد فصل قال مقتضى قبول هذه القاعدة العقلية بنكتتها دقة وبحرفيتها التفصيل بين بعض الشبهات بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم الإجمالية. ومن هنا صار هذا مسلكا ثالثا يفصل بناء على قبول قاعدة قبح الإعقاب بلا بيان العقلية التي يقبلها المشهور، لا بد إذا أريد التدقيق في تطبيق هذه القاعدة من التفصيل والقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في بعض المواضيع وعدم نجزيتها في بعض المواضيع. في الشبهات الحكمية التي يكون من الإجمالي ناشئا فيه من الشك في أصل الواجب الشرعي نحو شبه الحكمية كبرويان، كما في من يشك مثلا وجوب الجمعة أو وجوب الظهر في يوم الجمعة، أو يشك بوجوب القصر مثلا أو التمام على المسافر الذي يكون عمله في السفر لا عمله في السفر، وهكذا ونحو ذلك من الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية عموما العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، يعني البراءة العقلية على القول بها تكون جارية عن كل من الخصوصيتين، ويمكن للمكلف حينئذ الاقتصار على أحد الواجبين المعلوم إجمالا، ولا يجب عليه الاحتياط التام بإتيان كلا الواجبين. وأما في الشبهات الموضوعية هناك تفصيل بين بعض الشبهات الموضوعية وبعض الشبهات الموضوعية، تفصيل بين الشبهات الموضوعية الذي يكون الذي يعلم فيها، يعني في العلوم الإجمالية في الشبهات الموضوعية التي يعلم فيها بوجود قيد مأخوذ في متعلق الوجوب مردد بين الفردين، وبين الشبهات التي العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي لا يعلم بوجود قيد كذلك على ما سوف يعلم. أما أنه في الشبهات الحكمية لا تجري البراءة العقلية على القول بها عن كل من الخصوصيتين، فباعتبار ما اتضح من خلال المناقشة مع مسلك المرزا مسلك المحقق العراقي من أن هناك عندما نعلم إجمالا بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر أو بوجوب القاص أو بوجوب التمام، هذا العلم الإجمالي المقدار المبين منه إنما هو وجوب الجامع بين الصلاتين، أو يقول أحد إحدى الصلاتين نعلم بأن إحداهما واجبة، فبمقدار الجامع العلم تام، وبمقدار كل من الخصوصيتين لا بيان، لا خصوصية كون هذا الواجب خصوص الجمعة صلاة الجمعة، أو كون الصلاة الواجبة صلاة الظهر، أو في الجهر في القصر والتمام كون الصلاة الواجبة صلاة التمام، أو كون الصلاة الواجبة صلاة القصر. هذه الخصوصيات العلم الإجمالي ليس بيانا عليها وليس بيانا به. أما على القول بتعلق العلم بالجامع فواضح، وأما على القول بتعلق العلم بالواقع فقد قلنا أن مراد من يقول بأن العلم يتعلق بالواقع ليس مراده الواقع الخارجي لكي يقال أن الواقع الخارجي يتنجز على واقعه، وإنما هذا واضح البطلان كما قلنا في بحث الله. مقصوده من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع يعني يتعلق بصورة للفرد أيضا في الدين كالعلم التفصيلي، لكن هذه الصورة التفصيلية أو الفردية جزء منها تفصيلي جزء منها مبهم وإجمال، يوجد إجمال وتشويش في نفس العلم وإبهام في نفس العين. حينئذ لو أردنا أن ندقق في نكتة القاعدة قاعدة قابل بيان، نقول حينئذ المقدار الذي يكون واضحا ومبينا من هذه الصورة الذهنية للفرد في العلم الإجمالي وهو حد الجامع لهذه الصورة صورة الفرد بهذا المقدار البيان تام. الحد الآخر للصورة الذهنية الفردية التي مبهمة مجملة مشوشة العلم قاصر فيه، المفروض أنه لا علم به، فحيث أنه لا علم به قاعدة العقاب بالبيان تقول ما لم يثبت بيان ويصل ذلك الحكم الشرعي إلى المكلف يقبح العقوبة عليه. الحد الشخصي لتلك الصورة الذهنية الفردية الحد الشخصي فيها بحسب الفرد مبهمة وليست معلومة مجهولة، إذن العقوبة من ناحيتها من ناحية مخالفة هذا الحد الموجود في الدين عقوبة على ما لا بيان عليه. وكذلك لو قيل بأن العلم الإجمالي من متعلق بالفرد المردد، فإنه لو تعقلنا تعلق الإجمال بالفرد المردد أيضا كذلك، فإن هذا التردد معناه أن كل واحد من الفردين لا يعلم، لا يعلم بخصوصه أنه واجب، الذي يعلم بأنه واجب هو الجامع لا أكثر. فهناك ترديد بلحاظ كل من الفردين وتعيين بمقدار الجامع، فالمقدار الذي تم عليه البيان هو المقدار المعين، وأما المقدار المردد لا يعلم تعلق التكليف به، فيكون مقتضى تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح أن يعاقب المولى على مخالفة خصوصية لم تصل إلى المكلف، لم يصل إلى المكلف وجوبها. هذه القاعدة لو قبلنا نكتتها بالدقة هنا تكون محفوظة هذه المتحقة. فنقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها على تمام المسالك المتقدمة في حقيقة العلم، لا بيان عليها بالخصوص. نعم جامعها معلوم، ولو الجامع الانتزاعي أحدها أو عنوان الخصوصية معلومة، معلوم هذا العنوان، إلا أن هذا العنوان أيضا جامع، فالمقدار الذي تم عليه البيان عنوان الخصوصية، وهذا العنوان كما قلنا يتحقق ويمتثل بتحقيق أحد الفردين، فإنه عندما نحقق أحد الفردين فعنوان الجامع الخصوصية بين الفردين قد تحقق له، إذ يستحيل أن لا يتحقق الجامع إنما يتحقق الفرد. إذن فثبت أنه على كل المسالك المتقدمة الخصوصيات لا بيان عليها بالدقة، وثبت أيضا أن تحقيق أحد الفردين يكون محققا للجامع الذي تم عليه البيان. إذن فالعلم الإجمالي لا يقتضي بحكم القاعدة العقلية أكثر من تحقيق هذا الجامع الذي تم عليه البيان، يعني أحد الفردين، يعني يحرم المخالفة القطعية. وأما وجوب الاتيان بكلا الطرفين وبكل من الخصوصيتين هذا لا وجه له، بل نجري البراءة العقلية والتأمين العقلي من ناحية كل من الخصوصيتين. فلو صادف ما جئنا به كان خلاف ذلك تلك الخصوصية الواقعية، لا يمكن للمولى أن يعاقب، لأن تلك الخصوصية الواقعية لم يكن قد تم عليها البيان، لم يكن المكلف عالما بوجوب تلك الخصوصية. فلو صلى الظهر وكان واقعا الواجب الجمعة، أو صلى قصرا وكان الواقع واجبا واقعا والتمام، لا يمكن للمولى أن يعاقب، إذ يقال للمولى أن خصوصية التمام أو خصوصية الجمعة لم يكن عليها البيان، لم يكن المكلف عالما بها وواصلا إلى المكلف. نعم الجامع كان واصلا أنه إما هذا أو ذاك، وهذا الجامع قد حققه لأنه جاء بأحد الفردين قد حقق هذا الجامع. فمقتضى تطبيق مر القاعدة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحرفية هذه القاعدة العقلية هو أن نجري القاعدة عن الخصوصيتين، ونقول أنه بلحاظ الخصوصيتين معا عن كل من الخصوصيتين تجري القاعدة، وتؤمن من ناحية العقوبة على الخصوصية لأنه ليست واصلة للمكلف، وهو لا ينافي صحة العقوبة لو تركهما معا، لا بلحاظ ترك الخصوصية بل بلحاظ ترك الجامع الذي تم عليه البيان. إذن ففي الشبهة الحكمية في العلم الإجمالي الدائر بين الشبهات الحكمية هذا البيان يكون تاما، وعلى هذا الأساس لو قلنا بقاعدة قبل البيان لابد أن ننكر وجوب الموافقة، لكن من حسن الحظ نحن لا نقول بقاعدة قبل البيان، ومن هنا أخذ جعل السيد الشهيد هذه النكتة بنفسها منبها آخر إلى عدم صحة أصل تلك القاعدة قاعدة قبل البيان، وأن هذه النكتة التي ذكرها هو أن كل حيثية لم يتم البيان عليها ولم يصل إلى المكلف يقبح العقاب عليه، مثل هذه القاعدة غير تامة، أصلها غير تامة، إذ لو كان تاما كما يدعيه الأصحاب في الشبهات البدوية إذن لابد أن يقبلوها في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بلحاظ كل من الخصوصيتين، بينما لا يقبلون ذلك، أجمعوا على وجوب الموافقة القطعية في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
أقلام دروس الخصوصيتين بيان ذلك أولياً بيان له، يعني موجود في الحرف المناجزة بين
المجموعة، وهذا مبني على أن القاعدة عقلائية مو عقلية، المفروض عندهم أن هذه قاعدة عقلية، المفروض عندهم أن قاعدة بلا بيان يدركها العاقل لأنه من موارد التقبيح والتحسين العقليين هي قواعد عقلية. نعم لو قلنا أن قواعد عقلائية مجعولة يعني من قبل العقلاء فقد يقال أن الجعل لا يشمل هذا، يتبع مقدار الجعل العقلائي، قد لا يكون الجعل شاملا لهذه الموارد. هذا ما يرجع إلى الشبهة الحكمية، العلم الإجمالي في الشبهة. وأما في الشبهات الموضوعية، فالشبهات الموضوعية على قسمين، قسم منها عن العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية على قسمين، علم إجمالي بوجوب أحد الفردين وبوجوب خصوصية متحققة في أحد الفردين قد تعلق بها العلم، من قبيل ما إذا علمنا مثلا وجوب إكرام العالم، العالم يجب إكرامه، وكان أمامنا زيد وعامر، نعلم أن أحدهما عالم، وهنا يتشكل علم إجمالي في شبهة موضوعية، لأن الشك ليس في الكبرى، الشك في الصغرى، الشبهة موضوعية. نعلم بوجوب إكرام أحدهما، إما زيد إذا كان هو العالم أو عامر إذا كان هو العالم، وحيث نعلم بأن أحدهما عالم إذا نعلم بأنه أحدهما يجب إكرامه، نعلم بوجوب إكرام فعلي لأحدهما، وهذا من العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي كما يعلم فيه بوجود وجوب لأحدهما لإكرام أحدهما، يعلم أيضا بوجوب إكرام العالم منهما، لأن الوجوب في دليلة الكبرى وجوب إكرام العالم، فكون الإكرام إكراما للعالم، كون الإكرام إكراما للعالم أيضا معلوم الوجوب، فيجب أصل الإكرام، فكأن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبين، وجوب أصل الإكرام ووجوب كون هذا المكرم عالما، فكون المكرم عالما معلوم الوجوب، يعني تقيد الإكرام الذي يفعله المكلف بأن يكون إكراما للعالم لا للجاهل، هذا القيد معلوم الوجوب، لأنه الإكرام في دليله ثبت للعالم لا لأي إنسان، فزائدا على العلم بوجوب الإكرام لأحدهما يوجد علم ضمني، أو يوجد علم بوجوب ضمني متعلق بكون هذا الإكرام إكراما للعالم، فأصل الإكرام معلوم الوجوب، وكونه إكراما للعالم أيضا معلوم الوجوب، وإنما الشك في أن هذا الإكرام للعالم هل هو في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، فبلحاظ الخصوصيتين الفرديتين يوجد إجمال ولا يوجد علم أنه هذا الفرد أو ذاك الفرد، لكن بلحاظ أصل الإكرام يعلم وجوده، بلحاظ كون الإكرام للعالم أيضا يعلم بوجود كون الإكرام للعالم، لأن الدليل دل على وجوب الإكرام للعالم. هذا هو معنى أنه يكون العلم الإجمالي علما بوجوب الجامع المتقيد بقيد معلوم الوجوب، بقيد من قيود الواجب التي يعلم تعلق الوجوب به ومردد بين الفردين. هذا نحو من العلم في الشبهة الموضوعية. النحو الآخر من العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية أن لا يكون هناك قيد يعلم تعلق الوجوب به، قيد في الواجب يعلم تعلق الوجوب به، كما إذا علمنا إذا ثبت بدليل أنه إذا جاء الحجاج وجبت الصدقة مثلا، يجب للإنسان أن يتصدق بذلك، وإذا نزل المطر مثلا أو حصل الكسوف وجبت الصلاة، ونحن علمنا إجمالا أنه إما مد جاء الحجاج فوجب علينا أن نتصدق بالدرهم، أو حصل كسوفون أو كسوفون فتجب علينا الصلاة، نعلم إجمالا بأن أحد الموضوعين قد تحقق خارج هذه أيضا شبهة موضوعية، لا شك في الكبرى، الشك في تحقق هذا الموضوع موضوع هذا الحوض أو موضوع ذاك الحوض، الشك بنحو الشبهة الموضوعية، والعلم الإجمالي علم الإجمالي في الشبهة الموضوعية. لكن الواجب المعلوم في البين ليس بينهما قيد مشترك على كل حال، كما في العلم الأول لو كان الحاج قد قدموا إذن يجب الصدقة، ولو كان الخسوف متحققا وجبت الصلاة. يعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة على المكلف أو بوجوب الصدقة. ووجوب الصلاة ووجوب الصدقة ليس بينهما قيد مشترك، يعلم تعلق الوجوب به على كل حال أحدهما غير الآخر. نعم يوجد عنوان انتزاعي هنا، أحدهما يعلم بأن أحدهما واجب، إلا أن هذا عنوان أحدهما ليس متعلقا بالأمر. نعلم أن هذا عنوان منتزع من الأمر لا أنه هو متعلق له. فلا يوجد توجد حيثية مشتركة كقيد لكل من الوجوبين على كل من التقديرين في الخارج، لا توجد حيثية يحرز تعلق الأمر بها، وإنما يحرز تعلق الأمر بإحدى الحيثيتين إما الصلاة أو الصدقة. والصلاة والصدقة ليس بينهما شيء مشترك وجامع مشترك. هنا يوجد جامع انتزاعي في طول تعلق الوجوب، أننا نعلم بوجوب أحدهما، إلا أن هذا العنوان أحدهما ليس هذا هو معروض الوجوب وهو متعلق الوجوب بخلافه. هنا كون المكرم عالما أن يجب إكرام الشخص الذي يكون عالما، خصوصية كون الإكرام عالما على كل حال معلومة حينئذ. هنا فصل بين هذين القسمين السيد الشهيد، قال في القسم الثاني حاله حال الشبهة الحكمية، لأن المكلف لا يعلم إلا الجامع إلا وجوب أحدهما الذي يتحقق بامتثال أحدهما. وأما كل من الخصوصيتين يشك في تعلق الوجوب به، يعني لا يعلم بتحقق وجوبه فيجري عنه قاعدة في الإعقاب له. الجامع الجامع بين الواجب أحدهما الجامع الانتزاعي. لا نقول أن لا يمتثل الجامع بينهما، نقول حينما يأتي بأحدهما فالجامع المعلوم وجوبه أو جامع الواجبين قد حققه، لأنه لم يكن يعلم إلا بهذا المقدار أنه أحد الأمرين واجب. لا فرق بين الشبه الحكمية في الشبهة الحكمية أيضا لا يكون إلا علمه بالجامع بين الوجوبين، لأن الوجوب تعلق بالجامع. هناك أيضا كذلك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر أو صلاة القصر وصلاة التمام، أيضا الوجوب لم يتعلق بأحدهما، ولهذا قلنا الوجوب ليس تخييريا، الوجوب تعلق إما بهذا وإما بذا. لكن علم المكلف حيث لم يكن أكثر من الجامع، يعني المقدار الذي وصل إلى المكلف وتم عليه البيان من الوجوبين المرددين الجامع بينهما لا أكثر من الجامع، فحينئذ لا يتنجز إلا هذا الجامع، يعني المكلف لابد أن لا يترك هذا الجامع، لا يفعل عملا وفعلا يقال ترك المعلوم، وذلك فيما لو ترك كلا الطرفين فإنه ترك هذا الجامع المعلوم وجوبه. وأما إذا ترك الخصوصية يعني لا يكون أنه قد ترك شيئا معلوما وجوبه، من دون فرق بين الشبه الحكمية والشبه الموضوعية من النوع الثاني. ففي الشبه الموضوعية من النوع الثاني أيضا المقدار الواصل جامع أحد الوجوبين المجعولين، هنا الذي هو معنى كون الشك في الموضوع. هنا يعلم المكلف بأنه يوجد مجعول فعلي، لكن لا يعلم أن هذا الوجوب المجعول الفعلي هل وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة، لكن يعلم بأن أحدهما موجود، فبمقدار أحدهما قد وصل وتم البيان فلا يقبح العقوبة عليه، لو تركهما معا يعاقب لأنه ترك المقدار الواصل وهو أحد الواجبين واصل له، يعلمه معنى واصل يعني يعلم بأحدهما، إذن فلو تركهما معا ترك أحدهما وكان معلوما لديه فيعاقب. وأما لو فعل أحدهما قد حقق الجامع. الخصوصية الأخرى التي لم يحققها لو كانت هي الواجبة واقعا، يقول المولى لم تكن قد وصل لي وجود هذه الخصوصية، فإذا لم تكن قد وصل في وجود لم يكن قد وصل وجوب الخصوصية أجريكم في العقاب لا بيان. إذن ففي القسم الثاني من الشبهات الموضوعية العلم الإجمالي بالشبهات الموضوعية حالها حال الشبهات الحكمية، ذاك البيان إن تم هناك يتم هناك. لكن في القسم الأول من الشبهات الموضوعية الذي يكون فيه زائدا على أحدهما هناك قيد وحيثية واقعية علم بتعلق الوجوب بها، يعني علم بكونها قيدا للواجب وهي على كلا التقديرين لا بد منها، سواء كان هذا واجبا إكرامه أو هذا واجبا إكرامه. إكرام العالم حيثية كون المكرم عالما هذا يعلم تعلق الوجود. هنا القاعدة العقلية لا تجري، لأن هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى موارد الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال اليقيني، لأن المكلف هنا كما يعلم بجامع الوجوب للإكرام كذلك يعلم بكونه يعلم بأن هذا الوجوب لا بد أن يكون وجوب إكرام عالم لا وجوب إكرام جاهل. فحيثية كون المكرم عالما هذه الحيثية أيضا يعلم بتعلق الوجوب بها، يعني يعلم اشتغال ذمته به، يعلم تفصيلا بأنها كما يعلم تفصيلا بوجوب إكرام هنا كذلك يعلم تفصيلا بوجوب كون هذا الإكرام إكراما للعالم لا إكراما للجاهل، لأن الدليل دلت على وجوب إكرام العالم. فسواء كان هذا واجب الإكرام أو كان ذاك واجب الإكرام، العالم واجب الإكرام، فتعلق الوجوب بوجوب بإكرام العالم يعني أخذ إكرام كون الإكرام إكراما للعالم قيدا للواجب من قيود الواجب وتحت الوجوب التي لا بد من تحقيقها، هذا معلوم تفصيلا كمعلومية أصل الإكرام، كما أنه لا يمكن أن يترك الإكرام لأنه يعلم وجوب أصل الإكرام، فذلك لا يمكن أن يترك إكرام العالم أن يكون هذا إكرامه إكراما للعالم، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الوجوب بهذه الحيثية على الحال. هذه الحيثية جامعة في الطرفين. نعم كون هذا العالم الآن في هذا الطرف أو في ذاك الطرف هذه خصوصية ثالثة، خصوصية كون العالم هذا زيد فيجب إكرام زيد، أو أن هذا العالم هو عامر فيجب إكرام عامر، خصوصية كون متعلق الوجود بإكرام زيد بالخصوص أو عمرو بالخصوص هذه الخصوصية مشكوكة، لكن يكفي أن تكون تلك الخصوصية الثانية معلومة. فهنا لنا ثلاث أمور: جامع الإكرام، خصوصية كون الإكرام للعالم، خصوصية كون الإكرام لهذا العالم ولهذا العالم يعني زيد أو لعمرو. الخصوصية الأولى معلومة الوجود، ولهذا لا يمكن أن يترك كلا الطرفين، يكون خلاف يكون مخالفة لما علم بوجوده. الخصوصية الثانية أيضا كالخصوصية الأولى معلومة الوجود، الخصوصية الثالثة مشكوكة الوجود. الخصوصية الثانية إذا كانت معلومة الوجود يكفي حينئذ لارتفاع قاعدة حكم العقاب بلا بيان، لأن كل خصوصية علم بوجوبها قاعدة حكم العقاب بلا بيان بعد لا تجري بالإحاضة. وحيث علم بوجوب خصوصية كون المكرم عالما فلا بد من تحقيقه، تجري هنا قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن البيان عليه على الخصوصية الثانية إذا تم إذن اشتغال الذمة به قد تم، صار الاشتغال يقينيا، إذن فيحتاج إلى فراغ يقيني، لأن قاعدة كح العقاب بلا بيان موضوعه عدم البيان في أصل الاشتغال، أما لو تم الاشتغال يعني كان على أصل الاشتغال بيان يقين، وأنا الاشتغال اليقيني يعني بيان، إذن فلا موضوع للقاعدة حينئذ. فهنا لا بد لهذا المكلف أن يحقق الخصوصية الأولى لأنه قد تم عليها البيان واليقين، والخصوصية الثانية لأنه إذا قد تم عليه البيان واليقين حينئذ كيف يمكن تحقيق الخصوصية الثانية؟ الخصوصية الأولى يتحقق بإكرام أحدهما، لكن الخصوصية الثانية لا يتحقق بإكرام أحدهما، لأنه لو أكرم أحدهما لعله هو الجاهل الواقعي ولعل العالم هو الذي لم يكرمه، إذن سوف يحتمل أن إكرامه لم يكن إكراما للعالم، والمفروض أن هذه الخصوصية اشتغلت الذمة به يقينا، اشتغلت الذمة بها يقينا فلا بد من الفراغ عنها. الخصوصية الثانية خصوصية لا بد من الفراغ عنها، ولا يكون الفراغ عنها الفراغ اليقيني عنها إلا بالاحتياط، إلا إكرام كلا الرجلين زيد وعام. فهنا ثلاث خصوصيات: أصل الإكرام كون الإكرام للعالم، وكون هذا الإكرام للعالم في زيد لزيد ولعام. الثالثة وإن كانت مشكوكة لكن الثانية معلومة في هذا السنخ من العلوم الإجمالية في الشروحات الموضوعية، فحيث أنها معلومة إذن يكون الاشتغال به يقينيا بوجود هذه الخصوصية يقينيا، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، ولا يكون الفراغ اليقيني إلا بالانتفاع. فهنا أجرى في هذا القسم قاعدة الشغل اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني، يعني هنا بعد لا موضوع لقاعدة قابل بيان حتى بحرفيتها ودقتها ونفسها السلوكية، لأن موضوعها ما إذا كان أصل الاشتغال لا بيان عليه، هنا الاشتغال عليه بيان، فلا بد من تطبيق قاعدة الشغل اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني. وقد يقال نحن مثل هذه الحيثية نستطيع أن نصورها في سائر العلوم الإجمالية، بأن نقول هناك أيضا نعلم زائدا على وجوب جامع الصلاة مثلا، نعلم بأنه هناك خصوصية واقعية ولو بعنوان ما يعلم به جبرائيل، ما يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل به الواحد، ما قامت عليه ما بلغه النبي أو الإمام، ذاك العنوان أيضا بهذا العنوان نعلم بأنه يجب خصوصية زائدة على أصل الصلاة، فنعلم بوجوب الصلاة ونعلم بوجوب تلك الخصوصية التي بلغها النبي، يعني بيّن النبي وجوبها، ولنا شك أيضا في أنه هل ذاك في هذا الطرف في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر، وحيث أن الأول معلوم والثاني معلوم، إذن فلا بد من الفراغ اليقيني، لأننا لو ارتكبنا أحد إحدى الصلاتين وتركنا الآخر لعل ما بلغ به النبي هو الآخر، وقد علمنا بوجوب أن النبي قد بلغ بأحد الوجوبين، علمنا أن هناك شيء قد بلغه النبي، إذن فالشغل اليقيني بهذه الخصوصية الثانية، ولا أيضا يستدعي الفراغ اليقيني. هذا جوابه أن هذه الخصوصية خصوصية ليست متعلقة للآم، هذه منتزعة من الآم، لا أنها هي متعلقة للآم. النبي لم يبلغ بتحقيق ما بلغ به النبي، بلغ بواقع إحدى الخصوصيتين، إذن فلا يكون، لا تكون هذه الخصوصية الانتزاعية هي متعلقة للآم، يعني لا يعلم بتعلق الوجوب بها بل يعلم بعدم تعلق الوجوب بها، هذا عنوان انتزاعي لأحد الوجوبين، لا أنه خصوصية مأخوذة وقيد مأخوذ تحت ذاك الوجوب على كل من التقديرين، بخلاف إكرام العالم، فإن كون الإكرام إكراما للعالم تحت نفس دليل أكرم العالم، هناك الأمر قد تعلق ضمنا تعلق بالإكرام وبأن يكون الإكرام إكراما للعالم، فهنا هذه الخصوصية الانتزاعية ليست تحت الأمر، وإنما نحن نشير بها إلى أحد الأمرين، ننتزعها في طول تعلق الأمرين بواقع أحد الخصوصيتين، فمتعلق الأمر كل من الخصوصيتين على واقع مشكوك لا يعلم، ليس واصلا ومبينا، وليس شغل الذمة به يقينيا، بل مشكوك تجري عنه البراءة. هذا حاصل ما ذهب إليه السيد الشهيد من التفصيل، ولا بد من تمحيص وتحقيق هذا التفصيل، هل هو تام واقعا أو أن هذا التفصيل يمكن أيضا الدغدغة فيه. Thank you.